ولهما مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد مسلم ثم مادى؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم مادى؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة ومعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا قدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحمه الله. رحم الله الشيخ محمد والله إنه نصح وصدق وبالفعل نفع الله به نفع الله به أهل بلده ونفع الله به أهل نجد وأهل الجزيرة ومن شاء الله رحمة الله عليه. يقول ورد حديث الفطرة قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه يجعلان يهوديا أو نصرانه يعني نصرانيا أو يمجسانه مجوسيا كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني عندهم في الجاهلية كانوا يقطعون الأذان يقطعون أذان البهائم الغنم ونحوها كما تنتج يعني تولد يقال نتجت البهيمة أنتجت بهيمة جمعاء يعني أذنها كاملة هل تحسون فيها من جدعاء؟ ما تجدون فيها تقطيع في الأذان وتخريق ما فيها حتى تكونوا أنتم تجدعونها يعني هكذا الإنسان يولد، يولد سليما، ما هو مشرك، ما يولد على الشرك ولا على الكفر ولا على الإلحاد، يولد سليم قابل للحق، مائل إلى الحق، قابل للدين. ثم يأتي من يحرفه وينصره ويمجسه ويجعله مشرك. وعن حذيفة رضي الله عنه، هذا حديث عظيم، حديث حذيفة في لزوم الجماعة، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا فيه عبرة لنا، أن الإنسان يخاف من الشرور ويغلق أبواب الفتن ويبتعد عن دعاة الشر ودعاة الفتن حتى لا يقع فيها. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والخير اللي أنعم به المسلمون. قال: نعم، فيه شر سيأتي. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ الشر اللي بيجي، يجي بعد خير ولا خلاص كله شر؟ قال: نعم، سيأتي، يعني سيأتي خير بعد الشر، لكن قال: وفيه دخن، الخير مو بصافي، يجيكم خير لكن مو بصافي، فيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم، يعني ولاة أمر، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر في أمور من المعروف، مثل الصلاة يصلون، يصومون، يحجون، من المعروف، وتنكر ربما يشرب الخمر، يأخر الصلاة عن وقتها، يفعل المعاصي، تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ يعني هذا الخير اللي فيه دخن بيجي بعده شر ولا خلاص؟ قال: نعم، يعني سيأتي شر بعده. قال: نعم، فتنة عمياء، فتنة عمياء، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة السوء، سواء كانوا من مشايخ الضلالة أو مشايخ الكفر والإلحاد، أو دعاة الكفر والإلحاد، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، وش صفة هؤلاء الدعاة؟ قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمروني إن أدركت ذلك؟ هذه النصيحة خاصة بحذيفة ولا بالمسلمين؟ كل مسلم، كل مسلم على وجه الأرض، كل مسلم على وجه الأرض، ماذا أفعل إذا جاءت دعاة على أبواب جهنم وجاءت الفتن أقبلت؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. كلام واضح وصريح، والرسول صلى الله عليه وسلم يوحي إليه من يعلم كل شيء، من يعلم ما كان وما سيكون رب العالمين، ومع ذلك دعاة على أبواب جهنم، قوم تعرف منهم وتنكر، يستنون بغير سنة، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، كيف يعني؟ فوضى، ما في لهم سلطان ولا جماعة، فوضى، ماذا أصنع؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. قوله كلها تأكيد، هو لو قال فاعتزل تلك الفرق كفى، ومع ذلك يؤكد فاعتزل تلك الفرق كلها، حتى لو قالوا حنا أهل السنة تعالوا قاتلوا معنا، يعتزلهم طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا إذا اختلطت الأمور وليس هناك جماعة ولا إمام. أما إذا كان هناك جماعة المسلمين ولهم إمام وولي أمر، فهو يسمع له ويطيع في غير معصية الله. وإذا عمت الفتن نعوذ بالله منها، أعاذنا الله وإياكم سائر المسلمين منها، فإن الإنسان يعتزل، يبتعد عن المشاركة في القتال والفتن، ويلزم بيته حتى يفرج الله. قال: وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: قيام الساعة. ثم أورد رحمه الله كلام أبي العالية، قال أبو العالية وهو من علماء التابعين الكبار، يقول: تعلموا الإسلام. هذه النصيحة ينصح بها إخوانه من طلبة العلم والعلماء وعموم المسلمين في زمن التابعين. شوف هذه النصيحة في زمن التابعين: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، أتتركوه تملون ولا تقولون هذا شيء قليل ما يكفي، لا ترغبوا عنه. وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء، وإياكم وهذه الأهواء. انتهى كلام بالعالية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب علق هنا تعليقة عظيمة مختصرة ينبهك على بعض الفوائد. يقول تأمل كلام أبي العالية هذا، تأمل كلامه، رد الكلام وقراه مرة بعد مرة، ما أجله، ما أجل هذا الكلام، واعرف الزمان الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. أي زمان هذا؟ قرن 15، 1400 سنة بعد لا، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة ولا 50 سنة ولا 30 سنة. ما أجله، ما أجل هذا الكلام، واعرف الزمان الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. أي زمان هذا؟ قرن 15، 1400 سنة بعد لا، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة ولا 50 سنة ولا 30 سنة. يعني لا يزال الصحابة متوافرون والتابعون، زمن عظيم، زمن خير، ومع ذلك يقول هذا الكلام. ثم قال وتفسير الإسلام بالسنة، لأن قال وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال تعلموا الإسلام، إذن الإسلام هو السنة اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وخوفه على أعلام التابعين وعلماء من الخروج عن السنة والكتاب، لأن قال لا تتحرفوا عن الصراط، انتبهوا إياكم هذه الأهواء. فإذا كان علماء التابعين علماء الصالحين يقال لهم هذا، فنحن من باب أولى. قال إذا تأملت كلامه بالعالية وحرصه واهتمامه مع وفرة العلماء يتبين لك معنى قوله إذ قال له ربه أسلم، وقوله ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إذن كانوا يهتمون بالدين، يهتمون بالعقيدة، يهتمون بالتوحيد، يهتمون باتباع السنة، يحذرون من الأهواء. الآن من يفعل هذا يوصف عند بعض الجهلة بالتشدد، يوصف عند بعض الجهلة بأنه متشدد أو أنه كذا وكذا، لا تعب بهذا. قال وأشبه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، وبمعرفتي يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، يعني أحاديث من يطرد عن الحوض، أحاديث الفطرة، أحاديث حذيفة، تأملتها عرفت عظم شأن اتباع السنة ولزوم الجماعة تمسك بالتوحيد. قال وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها، يقرأ النصوص هذه وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، أنها على خير، أن لا تناله هذه النصوص ولا تتناوله ولا هو مخاطب بها، ويظنها في قوم كانوا فبادوا، أبدا هذه في الناس الراحة خلاص، حنا على خير وحنا 100%، هذا يقع في الخطأ ويقع في البدع وربما يضل ويزل. قال أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم ذكر حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. الفوائد اللي نستفيدها من خلال تعليق الشيخ محمد رحمه الله، وهي أن الإنسان يجاهد نفسه على تدبر النصوص واستشعار أنها خطاب من الرب عز وجل له، وتأمل ما فيها، إن كان ذكر الأولين فهذا من باب الاعتبار وأخذ العبر وأخذ الدروس حتى لا يقع فيما وقعوا إن كانوا من الهاركين وإن كانوا من الناجين فيسلك مسالكهم، وهكذا في الأوامر والنواهي يستشعر خطاب الله عز وجل له، وهكذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ليقرأ القرآن على أنه في قوم كانوا فبادوا أنه ليس مخاطب، هذا غلط ونقص حرمان. أيضا لا ينبغي للإنسان أن يستعجل بتفسير النصوص على هواه، وإنما يرجع إلى تفاسير السلف الصحابة والتابعين، لأن بعض الناس أخذوا يفسرون الآيات اللي يدعون أنها فيها إعجاز علمي، يفسرونها على أهوائهم وعلى قوانين ابتكر فلان الكافر أو الروسي أو الأمريكي، ابتكر ابتكار قال هذا موجود في القرآن، ابتكر فلان ابتكار قال هذا موجود في القرآن، ثم بعد سنوات يقول والله غلط فلان، تبين غلطه تورطنا. إذا أنتم ما أخطأتم على أنفسكم، أنتم زللتم. فالقرآن ما يكون تبع للأهواء، وإنما يؤخذ تفاسير الصحابة وهي محفوظة موجودة ولله الحمد. نعم الشيخ صالح.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد والنسائي.
باب ما جاء في غربة الإسلام، هذه تشير إلى الغرباء، قوله سبحانه فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، فلولا يعني هلا كان من القرون يعني الأمم من قبلكم أولو بقية، قلة قليلة بقيت منهم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالذين كانوا ينهون عن الفساد قليل، وهؤلاء هم المصلحون. واليوم مصطلح الإصلاح والفساد صار مستهلك مع الأسف، صار يستخدمه كل أحد، حتى كفرة اليهود والنصارى يتكلمون عن الإصلاح، وأن فلان إصلاح إصلاحي، وأن فلان ليس إصلاحي رجعي، فعند الكفرة أن الإصلاحي هو الذي يتمرد على الموروثات، يسمونه موروثات، وآخرون عندهم الإصلاح هو ما يتعلق في أمور الدنيا مثل المال أو الكهرباء أو غيره، وآخرون عندهم الإصلاح هو ما يتعلق في أمور يعني النساء، فأي شيء يتعلق بالنساء من يعني فساد أو فساد أو تبرج يرون هذا إصلاحا. فالإصلاح هذا لا يجوز أن نجعله راجعا إلى أهواء الناس، والفساد أيضا في المقابل لا يجوز أن نجعله راجعا إلى أهواء الناس، كل نفسره على هواه، وإنما مرد معرفة الإصلاح ومعرفة الفساد والإفساد إلى القرآن. ما الذي جعله الله صلاحا في الأرض؟ ما هو صلاح الأرض؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ما هو إصلاحها؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب. بماذا جاءت الرسل؟ أول شيء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إقامة التوحيد، إظهاره، عبادة الله وحده لا شريك له، هذا أعظم إصلاح. أيضا تطبيق شرعه، تطبيق شرع الله والدعوة إليه والحكم بما شرع، هذا أعظم إصلاح. وهكذا العدل ورفع الظلم وإلى آخره. فمرد هذه المصطلحات إلى الشريعة. كمل.
باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه ومن الغرباء.
وهذا فيه دعوة للمسلم أن يثبت على الحق ويثبت على الإسلام، فالغربة في الدين لا يعني كانت أول الإسلام وستعود، واليوم يعني ترون الغربة عندما يكون يعني في بعض المناطق أشد من بعض، في بعض البلدان أشد من بعض، بعض البلدان يحارب التوحيد، يحارب الدين، تحارب الشريعة، يعلن الكفر والإلحاد، وفي بعض البلدان لا، الحمد لله يظهر التوحيد ويظهر السنة. فالغربة تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فالمسلم عليه أن يصلح نفسه ويصلح الآخرين بالدين وبالسنة بالتوحيد. نعم.
وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال أما والله ولقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أم منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم قيل يا رسول الله منهم قال بل منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم عن بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم فقال لا بل منكم وله بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ
وهذا فيه حديث أبي ثعلبة والحديث التي بعده بيان أجر المتمسك بالسنة والثابت على الدين والمستقيم على الشريعة وفي حديث أبي ثعلبة أنه سئل رضي الله عنه عن قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعض الناس يحتج بها على ترك النصيحة وترك الدعوة والتوجيه الخير ويقول خلاص أنا أقفل الباب على نفسي ولا علي من أحد لأن الله يقول عليكم أنفسكم فقال سألت عنها خبيرا يعني يقول للسائل سألتني يعني وأنا خبير لماذا قال سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر يعني لا يترك الإنسان الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكثرة الفساد متى يترك قال حتى إذا رأيتم شحا مطاعا الشح معروف شح النفس كل إنسان فيه شح نفس مهما كان لكن الله أثنى على من ومن يوق شح نفسه اللي يقوى نفسه ويتغلب على هذا الهوى وهذه الشهوة خفية أما إذا صار يطيع الشح كل ما جاءت نفسه شحت بشيء طاعها وهوى متبعا الأهواء المتبعة ودنيا مؤثرة يعني يؤثر الدنيا على الآخرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه حين إذا عم الشر تماما عم الفساد في الأرض ما عاد فيه خير ما عاد فيه أحد هنا اعتزل وهذا يكون في آخر الزمان أما مع وجود الخير صلاة الجماعة صلاة الجمعة ومجامع المسلمين وبلاد التوحيد وبلاد الخير لا كن مع المسلمين شاركهم في الصلاة في الدعوة إلى الله، في حفظ القرآن، في تعلم العلم، في الدعوة إلى الخير. لا تقول لا أجز وأشكر على نفسي وأعتزل الناس، لا هذا غلط. متى الاعتزال؟ هذا آخر الزمان، إذا عم الشر في الأرض ما عاد فيها خير. قال فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، يتعب لتحط جمرة في يدك تؤذيك، هكذا الصابر في آخر الزمان يمشي في الطريق، شوف 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 المطوع هذا، شوف المتزمت هذا، شوف يؤذونك في الطريق، في بيتك يتسلطون عليك بالتليفون ويتسلطون على عيالك، تترك الدين عشانهم، تترك الاستقامة، تترك محافظة على الخير، تترك السنة والتوحيد ترضي الناس. من ترك الدين وترك السنة وترك التوحيد هذا وقع في نار جهنم. يمكن يرضون عام، يمدحونه، يصفقون له، يقدمونه، لكنه باع دنياه، باع دينه بدنياه. من صبر وإن كان فيه تعب وأذى يصبر، اصبر بينصر الله دينه، اصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال للعامل فيهن أجر 50، قلنا منا أو منهم، قال بل منكم، يعني ولله الحمد اللي يصبر على الفتن هذه ويثبت على التوحيد والسنة ويلزم جماعة المسلمين أمامهم، هذا يعطى أجر 50 صحابي. لماذا؟ لأنه يجد، لا يجد على الخير أعوانا، لأن الصحابة كانوا يجدون على الخير أعوانا. وهذا يعني ليس معناه أنه أفضل من الصحابة، الصحابة لا أحد خير منهم، هم خير القرون، لكن هذا في فضل هذا العمل، فضل هذا الصبر. ولا آثار الأخرى كلها تدل على هذا المعنى. نأخذ آخر باب.
باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن حذيفة قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال خرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قلت ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الله حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، هذا آخر ما تيسر.
يقول باب التحذير من البدع. عن العربة بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، رضي الله عن الصحابة قلوبهم طيبة طاهرة يتأثرون بالمواعظ، هذه الموعظة كانت بعد صلاة الفجر كما في الترمذي. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، يعني نشعر أنك ستفارق الدنيا فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أوصاهم بوصيتين: تقوى الله عز وجل صلاح الدين صلاح الآخرة، وأوصاهم بالسمع والطاعة لمن تولى من المسلمين عليهم حتى لو كان عبد ما يرضونه ولا يحبونه، أمرهم بالصبر والسمع والطاعة، هذا دين الله، هذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم. اتركوا عنكم دين الخوارج ودين أهل الفتن. مسلم يقول سمعنا وطعنا، ويحذر من الخوارج ودعاة الفتنة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم، يعني من يطول مدته ويبقى مدة، فسيرى اختلافا كثيرا، يعني البدع والأهواء، فعليكم بسنتي. يوصينا صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالسنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ما أعظم هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أحرى كل مؤمن ومؤمنة أن يتبعها ويعمل بها ولا يكون صاحب هوى. صاحب الهوى كيف؟ أنا سمعت رجل مرة يريد يقرأ هذا الحديث على الناس، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أوصيكم بتقوى الله، ما كمل الحديث. لماذا؟ لماذا ما كمل الحديث؟ لأن هواه ما يطيعه، لأنه لا يريد السمع والطاعة لولاة الأمور، يريد شق العصا، يريد الثورة، يريد الفتنة في بلاد المسلمين، فما كمل الحديث. كمل الحديث يا أخي، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أنصح الناس محمد صلى الله عليه وسلم وخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الهوى منعه من قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. يعني رضي الله عنه أن العبادات أمر توقيفي على الشريعة، لا يجوز أن نحدث عبادة ليست من الدين. والصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يتعبدوا إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخواني أكرر مرة بعد مرة، من العبادات اللي ما تعبدها الصحابة وليست من الدين أن توضع القبور في وسط المساجد أو في طرافها، هذه عبادة باطلة يجب بغضها والبراءة منها. من العبادات الباطلة الاحتفال ببعض الليالي احتفالات دينية ما شرعها الله ولا رسوله، هذه عبادة باطلة ما تعبدها الصحابة ما نتعبدها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. ثم قال حذيفة فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. ثم ختم المصنف الكتاب والباب بهذه القصة العجيبة، القصة اللي وقعت في الكوفة في عهد إمارة عبد الله بن مسعود على الكوفة، وكان أميرا على الكوفة زمن عمر رضي الله عنه وأول زمن عثمان. فماذا حدث؟ يقول عمر بن يحيى عن أبيه عن أبيه أيضا قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود أمير الكوفة الصحابي الجليل من السابقين الأولين من المهاجرين. يقول كنا نجلس عند باب بيته قبل صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، يعني يستفيدون من علم ابن مسعود لأنه من خيرة الصحابة وممن عرف النبي صلى الله عليه وسلم وينقل حديثه فيستفيدون من المشي معه. فبينما هم كذلك جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، جاء فقال لهذه المجموعة أخرج إليكم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود خرج ولا لا زال في بيته؟ قالوا لا ما خرج. فجلس معنا أبو موسى الأشعري، فلما خرج ابن مسعود قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته قبل قليل، شفت في المسجد شيء استغربته وأنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، يعني الشيء ما هو بإيش قتل ولا كذا، رأيت شيء خير. قال ما هو؟ سأل ابن مسعود ما هو؟ قال إن عشت فسترى، يعني اصبر كلها دقائق أو لحظات تشوف. قال رأيت في المسجد قوما حلقا، جلسوا في المسجد سووا حلق، حلقة هناك حلقة هنا حلقة هنا، وفي الوسط الحلقة رجل مع حصى، قال ينتظرون الصلاة، يعني مثل قبل الظهر ولا قبل العصر ولا بين المغرب ولا بعد العشاء، ينتظرون صلاة الفجر. في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، الرجل يقول كبروا مئة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، يكبروا مئة. إذا خلصوا قال هللوا مئة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، حتى ثم يقول سبحوا مئة. قال فماذا قلت لهم؟ أبي مسعود يقول لأبي موسى إيش قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك، هذا الرجوع للعلماء الراسخين في العلم، ما هو بالرجوع لأهل الأهواء، الرجوع للعلماء الراسخين هم الدواء عندهم والعلاج. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها، قال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ إيش تسوون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن، عندك يا أبا عبد الله صلح، يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله مسعود، يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال ابن مسعود فعدوا سيئاتكم، كل واحد منكم يعد سيئاته، ذكر سيئاته ويتوب، لا تفعلون هذا، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، يخاطب هؤلاء يقول ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم، سماه هلكة، هؤلاء اللي يفعلون هذا الفعل يسمونه عبادة وخير هلكوا، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون ما فعلوا هذا، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلع، العهد قريب كلها سنويات بعد وفاته، وآنيته لم تكسر، يعني العهد قريب ومع ذلك تبتدعون. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. الله أكبر، هذه الكلمة نقولها لكل مبتدع، أنت هذا الشيء اللي صنعته وليس من الدين، إما أنك أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل من محمد، واللي يقول هذا يكفر، ما في أحد مسلم يقول هذا الكلام، أو أنك مفتتح باب ضلالة لأنها بدعة في الدين. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه، ما يكفي النية، لابد من موافقة العمل لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذا العبادة لها شرطان لأن تقبل، أن تكون خالصة لله وأن تكون على وفق السنة المحمدية. وهذا يدلنا يا إخواني على أن ما نشاهده اليوم من البدع سواء في قنوات التلفزيون أو في بعض الأماكن لا نغتر بها ولا بمن يحسنها، الشأن كل الشأن في أن نتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا موقف الصحابة من كل مبتدع. ثم قال ابن مسعود وهذا من الفراسة، فراسة المؤمن لا تكاد تخطئ، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني الخوارج، وأيم الله لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم، أنكر عليهم وشدد عليهم وحذر المسلمين منهم وحذر من هذه البدعة ومنعهم. بعد أيام وأشهر راحوا للجبانة عند القبور، طلعوا برا في الصحراء، يعني مستمرين على بدعتهم، يختفون عن الناس. ثم توفي ابن مسعود رضي الله عنه. قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. الله أكبر، صدقت فراسة ابن مسعود فيهم. ولهذا من يبتدع بدعة صغيرة لا يقول هذه بدعة صغيرة، سوف تكبر وتكبر وتكبر حتى يخرج على جماعة المسلمين ويقاتل المسلمين ويسفك الدم الحرام، مثل قصة الرجل اللي قلت لكم في أول الدرس. فكثير من الشباب يلتحق ببعض المجموعات المنحرفة والفئات الضالة، ثم لا يدري إذا به يسل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويستحل دماء المسلمين وأموالهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب عظيم، كتاب يبين من خلال الآيات والأحاديث ما ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه من التوحيد والعقيدة الصحيحة، ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، ومن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والبعد عن البدع كلها وعن أهلها. أسأل الله جل وعلا أن يغفر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن يغفر لجميع علماء المسلمين، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.